إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يجري تعديلات وتغييرات إثر خلافات داخلية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج عالم متحول، يستضيف فيه الباحث في العمارة البغدادية الدكتور علي الحيدري للحديث عن تحولات البيت البغدادي. سيدتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر نفى وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان نفى ما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار وتقارير حول توقيع العراق لاتفاقية مع الجانب النرويجي بشأن إعادة لاجئين عراقيين. يأتي هذا فيما وجه رئيس لجنة المرحلين والمغتربين في مجلس النواب العراقي عبد الخالق زنقنع، وجه انتقادات لمساعي تبذل لإعادة اللاجئين العراقيين قبل توفير الأجواء والظروف الملائمة لعودتهم. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
فيما بدا أنه يأتي في إطار محاولاتها استغلال ما شهده الملف الأمني من تحسن مؤخرا، تسعى وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية إلى عقد اتفاقيات تعاون ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي لا سيما النرويج لغرض إعادة طالبي اللجوء العراقيين والمهاجرين غير الشرعيين، وذلك بحسب تصريح وزير المهجرين عبد الصمد رحمن سلطان الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر، حيث فند ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام حول توقيع العراق فعليا لاتفاقية مع الجانب النرويجي بهذا الخصوص.
في حقيقة ليس لدينا أي اتفاقية الآن، يعني نحن بصدد إيجاد هذه الاتفاقيات، ولكن تم اللقاء مع الوفد النرويجي، وبطبع النرويج يعني من الدول الراغبة في عودة العراقيين وبالأخص عودة الأكراد إلى أقليم كردستان، ولهذا هناك الآن شد مع أقليم كردستان حول موضوع إعادة العراقيين الكرد من ألمانيا ومن النرويج.
في الوقت ذاته أكد سلطان أن مبدأ الطوعية في العودة يشكل الأساس في تصور الوزارة والحكومة الحالية إزاء أي اتفاقية تعاون يمكن أن تعقد مستقبلا مع أي من البلدان التي يوجد فيها لاجئون عراقيون.
يعني حقيقة أولا لابد أن تكون العودة عودة طوعية. نحن لسنا الآن بصدد إيجاد حالة قسرية أو ضغط على تلك الدول في إعادة العراقيين، وإنما في حالة إيجاد اتفاقيات ثنائية لكي ننفتح وتنفتح تلك الدول على العراق، لأن هناك كثير من الدول قد سدت أبوابها أمام كثير من العراقيين الراغبين الآن السفر إلى تلك الدول نتيجة لأن هذه الدول هي دول اللجوء، ولهذا لابد أن ننفتح على هذه الدول. كيف ننفتح على هذه الدول؟ لابد أن نضع اتفاقيات تعامل مع هذه الدول، اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول للحد من الهجرة غير الشرعية.
من جهتها أعربت لجنة المرحلين والمهجرين في البرلمان العراقي وعلى لسان رئيسها عبد الخالق زنقنع عن عدم ترحيبها بمساعي وزارة المهجرين باتجاه إعادة طالبي اللجوء لأسباب أوضحها زنقنع بالقول:
إحنا كلجنة مو ميالين إلى إعادتهم دون دراسة عميقة ودون ضمانات من هذه الدول لمساعدتهم لفترة طويلة، لأنه هذول راح يصيرون عبء جديد على بلدنا اللي يمر بظروف صعبة، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط عالميا. ذول اللي راحوا صرفوا كل ما عندهم من أموال وممتلكات ووصلوا بطرق مختلفة خاصة عن طريق القشر إلى هذه البلدان، إعادتهم ليس عملية سهلة في ظل هذا الظروف الاقتصادية والبطالة اللي موجودة في العراق.
إلى ذلك دعا الناشط في مجال حقوق الإنسان محمد جاسم إلى حصر محاولات إعادة طالب اللجوء بمن لم يحصلوا على صفة اللاجئ من الدول التي هاجروا إليها.
هؤلاء قسمين، قسم اللي لم يحصل على اللجوء الإنساني أو السياسي في الفترة القريبة الماضية وبقوا على الحدود، ما دخلوهم أو دخلوهم ومنطوهم، هذول الآن يدعو إلى إعادتهم لأن ممكن أن يكمل في المجتمع ويعيش في المجتمع ويتأقلم، لأن هو بعد ما متأقلم على أوروبا. هذا القسم اللي الآن ما حصل على الموافقات، أما اللي حصلوا على موافقات منذ سنين وتأقلموا هذا صعب عادة، لأن ما راح يحصل العراق في الوقت الحاضر مزدهر من حيث الرفاهية والسعادة والاقتصاد والعمل والتجارة وما شابه ذلك.
في السياق ذاته انتقد جاسم مستوى تعاطي كل من وزارتي الخارجية والمهجرين إزاء استمرار مشكلة اللاجئين العراقيين أو طالبي اللجوء، واصفا أداء الأخيرة بالمتواضع.
أداء يعتبر متواضع، والأداء اللي دون مستوى ضعيف والمتواضع جدا. هو وزارة، مع احتراماتي لمعالي سيد الوزير وكوادر الوزارة، الوزارة ما زالت لحد الآن تتكلم أكثر مما تفعل. هذا يعتمد أيضا على عدم تعاون وزارة الخارجية واختيارنا لسفراء بشخصيات غير كفوة في إدارة خارجية العراق.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لننتقل إلى موضوع الخلافات الداخلية في الاتحاد الوطني الكردستاني. ففي تطور جديد، قرر المكتب السياسي للاتحاد إعفاء عمر فتاح من منصبه كنائب لرئيس حكومة إقليم كردستان ومنح منصبه لوزير الإعمار في حكومة الإقليم عماد أحمد، كما تقرر إجراء بعض التغييرات في المناصب والوزارات التي هي من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني في حكومة الإقليم. يذكر أن نائب أمين عام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كسرت رسول علي قدم استقالته مع 4 من أعضاء المكتب السياسي للحزب إثر خلافات داخلية تتعلق بإصلاحات وقضايا أخرى. أحمد الزبيدي وافانا بالمتابعة التالية لهذا الموضوع.
بعد الأزمة الداخلية في صفوف المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني والتي انتهت بعد اتفاق وقع بين الرجل الثاني في الاتحاد كثرة رسول علي وبين الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، توصل قيادي الاتحاد إلى إجراء تعديلات أولية من خلال تعديلات على التشكيل الوزارية في حكومة إقليم كردستان، إذ قدم يوم الثلاثاء نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عمر فتاح استقالته من منصبه ليحل محله عضو المكتب السياسي عماد أحمد، كما تم تعديل عدد من المناصب الأخرى منها تكليف الشيخ جعفر الشيخ مصطفى لمنصب وزير شؤون البشمركة وجلال الشيخ كريم لمنصب وكيل وزير الداخلية، بالإضافة إلى ترشيح قادر حمجان لمنصب مدير دائرة الأمن العامة. وبين نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كثرة رسول علي في تصريحات للصحفيين على انتهاء جميع التحضيرات من أجل دمج الوزارات المتبقية، داعيا الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات من أجل عملية الدمج النهائي. أولا، تم تكليف عماد أحمد لمنصب نائب رئيس حكومة الإقليم والشيخ جعفر الشيخ مصطفى لمنصب وزير شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان وجلال الشيخ كريم لمنصب وكيل وزير الداخلية وترشيح قادر حمجان لمنصب مدير الأمن العام، كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لدمج كل من وزارة الدفاع والداخلية والمالية كونها لا تزال لم تدمج مع وزارات حكومة إقليم كردستان، وعلى جميع الجهات المعنية ترتيب الأمر حتى نستطيع تقديم خدمات أفضل للمواطن العزيز. الموقعون ممثل الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني فؤاد معصوم ونائب الأمين العام كسرة رسول علي ونائب الأمين العام برهم أحمد صالح.
دكتور برهم أحمد صالح زيغر سكرتير.
يذكر أن مصدر مقرب من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني كان قد أكد لإذاعة العراق الحر في وقت سابق أن 3 من قيادي الاتحاد كانوا قد أعلنوا استقالتهم رسميا بعد فشل المفاوضات معهم للعدول عن قرارهم. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم وهذه الأغنية للمطربة العراقية فينوس.
يا زهرة في خيالي رأيتها.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، يستضيف فيها اليوم الباحث في العمارة البغدادية الدكتور علي الحيدري المقيم في ألمانيا للحديث عن تحولات البيت البغدادي. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
صار من البديهي أن تشاد البيوت اليوم في بغداد وغيرها من مدن العراق وفق صورة تأخذ ملامح تخطيطها من بيت غادر ملامح البيت البغدادي وشخصيته، فلا أثر للفناء الداخلي أو الحوش والغرف التي تنفتح على الحوش، ولم يعد هناك سرداب يوفر التهوية عن طريق فتحات البادجير، واختفى الطابوق الفرشي ومشربيات الشبابيك، ولم تعد إطلالة الشناشيل متاحة. منظومة من تفاصيل معمارية وفنية ومعالجة خاصة للفضاءات وربطها ببعض ومواد خاصة بالبناء غادرت أبنية اليوم ليتحول البيت العراقي إلى بيت هجين الشخصية المعمارية. واجهات تتسابق لتكسى بالمرمر والكاشي وترتفع سقوفها لطابقين ليتباهى أصحابها بما شاع أنها دبل فوليوم، فضلا عن الابتعاد عن أساليب البناء بعقادة الطابوق والأطواق والقباب واللجوء إلى الكونكريت المسلح وما يترتب عليه من اختزان للحرارة وصعوبة معالجة لتبريد البيت في ظروف المناخ العراقي المعروف بالسخونة. في برنامج عالم متحول سنطرح أسئلة حول تحولات البيت البغدادي الذي ينسبه المختصون إلى السومريين وكيف آل حاله إلى ما هو عليه اليوم، مؤمنين في الوقت نفسه بأن فن العمارة تولى على مراحل الحضارة الإنسانية إيجاد الحلول وفق العصر ومتطلباته، وإنها أي العمارة مثل غيرها من الفنون الإبداعية تشهد تطورات وتحولات ولا تهرب من التأثر بالمتغيرات العصرية الأخرى. ضيف حلقة برنامج عالم متحول هذا اليوم أستاذ الهندسة المعمارية في الجامعات العراقية والباحث في العمارة البغدادية الدكتور علي الحيدري المقيم حاليا في ألمانيا والذي يعكف على نشر دراساته المعمارية. أهلا بكم إلى عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور علي الحيدري، في ذاكرة كثير من العراقيين صورة الدربونة والبيت البغدادي والبيت العراقي القديم، كيف تحول من ذاك البيت اللي بي يعني أكثر من مواصفة فرضت وجوده في ذاكرتنا، ربما تحول إلى بيت أوروبي لكن انبنى في بغداد، كيف هذا التحول تم؟
التحول تم في سنة 1920. السفير الألماني بنى بيت في منطقة الكريمات شارع حيفا حاليا يم السفارة الإنجليزية. هذه المنطقة كانت مملوءة ولحد الآن فيها بيوت بغدادية تراثية، البيت البغدادي اللي أنا أسميه في كتابي أو شيء، أو البيت ذو الفناء الداخلي. هذا الألماني بنى بيت في هالمنطقة، وبعد بنوا كثير من العراقيين أو غير العراقيين بنوا بيوت كثيرة، وهالبيوت لا تزال موجودة.
اللي طرازها أوروبي أو غربي؟
طراز أوروبي غربي، ومن هالمنطلق يعني من هال 1920 من انبنت هالبيوت في الكريمات بدأ الديزاين أو بدأ التصميم الغربي يسيطر على كل العمران العراقي.
التراث تقصد دكتور أخذه بشكل الخارجي أم بفناءات أو فضاءات؟ تحول من بيت عراقي بحوش باحة بالوسط وغرف محيطة إلى بيت مقفل مغطى، يعني التغيير فقط بالخارج أم في تفاصيل الخارطة الداخلية؟
في كل مؤشرات البيت. مو إحنا سابقا الشبابيك كانت داخلية بالحوش، طلع الفناء الداخلي.
نعم.
هذا الموضوع انلغى، الشبابيك الفضاءات انفتحت على الفضاء الخارجي وبالكونات انفتحت على الطريق، هاي ما كانت في البيت البغدادي في البيت الشرقي القديم.
مثل ما تفضلت حضرتك وأنت مهتم بهذا الموضوع من منذ عقود، يمكن خلال تدريسك في القسم المعماري في بغداد وحاليا في بحوثك في ألمانيا. السؤال الكبير الآن، هل التغير كان ملزم لدرجة بحيث لا فرصة لأن واحد سيعيد بناء بيت بغدادي؟ يعني ليش في العراق وفي بغداد بالذات ما يمكن أن أستعيد بناء بيت بخارطة بغدادية؟
العراقيين بشكل عام اتجهوا نحو الغرب بشكل عام، تقليد الغرب، وهذه البيوت اللي انبنت بالكريمات اللي صورها موجودة بالكتاب عندي هي تطورت وتوسعت ومنها انتقلت إلى العمارة السكنية وإلى شارع وإلى آخره، توسعت. البيت البغدادي أنا بتصاميمي اللي كنت أصمم بعض البيوت كنت أخذ منها بعض الفقرات من البيوت البغدادية، لأن هذا البيت البغدادي كان محافظ على الجو على الحرارة على يعني كثير أمور، يعني سابقا ما كان أكو air condition ولا أكو تبريد ولا أكو شيء.
تمام.
بس السرداب والبادقير كان هو air condition مال البيت. وأنا عشت في هالبيوت في محلة التل في الكاظمية، تربيت بهالبيت ولا يزال موجود بيتنا القديم. البادقير الهواء من كان يدخل إلى السرداب ويخرج إلى الفناء الداخلي، احنا شبابيك اللي مثلا من السرداب على الفناء الداخلي كنا نقعد هناك نسوي سفرة ونتغدى، لأن الهواء كان يخرج من السرداب هواء بارد ويدخل إلى الفضاء الداخلي ونسميه الحوش، وهذا يرد يرتفع إلى الأعلى وهالتيار من الرياح تصير. فالتقاليد كانت جميلة وحلوة.
نعم.
ومع الأسف يعني راحت مع الأسف.
نعم، يبدو هذه الطرق جت عن خبرة على عقود وقرون من الزمن، يمكن يعني نضجت أن يصير البادقير هو عملية تهوية صحية وتهوية تبريد للبيت.
احنا البيت البغدادي أو بيت ذو الفناء الداخلي هو سومري، مع الأسف بعض الكتب أو بعض المصادر هنا قريت عنها تقول هو سومري راح إلى اليونان ورجع إلى العراق، بس أنا يعني انطيت بعض الأمور في الكتاب بأن مصدر هذا البيت ذو الفناء الداخلي هو بيت سومري، ومن يعني من 5000 سنة موجود هذا البيت وتطور في العهد الإسلامي. هذا البيت تطور من جوانب عديدة، النقشة الداخلية والدنق الأعمدة والواجهات صار بيه تطور، بس التصميم الأساسي مال البيت بقى نفسه الفناء والغرف محيطة بهالفناء.
إذن هذا التصميم فرضت الحاجة، حاجة الإنسان والعائلة للعيش في هكذا، يعني البيئة والجو والمناخ يمكن وطبيعة المواد البناء فرضت هذا التصميم دكتور؟
بالضبط، سابقا يعني من عهد السومري، يعني السومريين من يسوون هيجي، وأكو خرائط أنا نعطيها بالكتاب اللي آثار موجودة بأن هذا البيت هو بيت سومري، الحواش محلة بالضبط مثل المحلات اللي الآن ساكنين بيها، نفس التصميم نفس التخطيط مال المحلة القديمة في بغداد موجود من العهد السومري. فالسومريين من سووا هذا الشيء لابد أن عندهم خلفية، لابد أن عندهم مفاهيم بهالموضوع اللي إحنا الآن نحلل شنو فائدة هذا البيت الشرقي من
نعم.
ناحية المناخية، من ناحية الاجتماعية، من جميع النواحي. مو أكو بيها فوائد جدا بديعة وجميلة.
نعم، المهندس المعماري الدكتور علي الحيدري. خلينا ندخل الآن منطقة التغير أو التحول اللي صار نحو بيت جديد. من أواسط القرن الماضي بدأت كل البيوت تبنى بمفهوم خارطة جديدة، هي خارطة بيت سمي أوروبي اللي هو مدخل وكهول وموزع داخلي لكن ماكو انفتاح على الفضاء الخارجي. هذه شاعت بشكل غريب، يعني كيف دخلت هذه الخريطة وصارت شبه أساس لتشييد البيوت اللي تقريبا من منتصف القرن الماضي إلى الآن؟
التحويل اللي صار نحو التخطيط العراقي، التصميم الأساسي مع مدينة بغداد، وزعوا قطع أراضي. هاي قطع الأراضي بزمنها في 1920 1930 وبعد هالفترة وزعوا أراضي اللي مساحتها 600 متر مربع. مو هاي 600 متر مربع تجي حديقة بها البيت، يعني يكبر بيت 200 متر مربع، مو أكثر مساحة كل طابق.
تمام،
وهذا أكبر شيء اللي دا أقول لك دا بالغ بالموضوع. بس هذا البيت من انبنى وفق التصميم الأساسي، وفق نظام الطرق والأبنية اللي نوضع في وقتها، أن ينبني هذا البيت في وسط القطعة حتى إذا كانت القطعة 300 متر مساحتها، وحول البيت حديقة. فأخذوا الطابع الغربي اللي شبابيك مفتوحة للخارج، لأن الآن الشبابيك ما تنفتح على الطريق وإنما على الحديقة الداخلية. إذن من ناحية أمنية ومن ناحية شرفية وإلى آخره أكو فد شيء مستور في البيت.
لكن من ناحية التهوية والبيئة عرض هذه الكتلة من البناء إلى ظروف المناخ، يعني صار الحر يعني يجلد البيت من كل جانب، يعني ما عاد أكو مصدات أو حماية ببيوت مجاورة ملاصقة.
فبدأ التبريد المبردة بدت في تلك الفترة، والناس قاموا يشترون ويخلون على الشبابيك، يخلون على السطح وشي، والتهوية تجي من خلال هالمبردة، فعوضوا البادقير بهالمبردة. والتعرف الجار من يبني شيء جاره يريد يقلده أو يأخذ نفس النمط أو نفس والدولة بوقتها هم ما حددت، يعني حتى من وزع أو قطع على 150 متر بوقتها الدرجة الأولى أو المنطقة الأولى يسموها، هذه البيوت فتحت شبابيك على الشارع، فما اعترضت الدولة.
يعني في أحياء الإسكان، حي الإسكان وحي الثورة، مدينة الثورة
المنطقة الأولى نسميها، الشبابيك انفتحت كلها على الشارع، وأخذوا التهوية يأخذوها من الطرق ضيقة هي وشيء، ومن خلال هالشبابيك اللي في سابقا ما كان موجود هالشيء. الآن الفناء الداخلي أصبح العقد أو الشارع الضيق هو هذا الفناء الداخلي، لأن شبابيك مفتوحة والتهوية تجي من هالشبابيك وتطور الوضع. يعني أخذ نظام الغربي أسميه، لأن بدأ من الكريمات، من هالبيوت اللي انبنت، ومن بعدها ماكو الكل تدري، يعني بفترة السبعينيات كنت في العراق أو نهاية الستين، كل من يريد بيت غربي.
ووصلنا إلى مرحلة الناس بدون وعي مع احترامي يفكر فقط يريد بيت دبل فوليوم، وأعتقد مواصفاته لا تتفق تماما مع البيئة العراقية والمناخ العراقي.
أبدا في الوقت اللي أنا من صممت البيوت، الطرمة البالكون أو الطرمة خليتها باتجاه الشمال الغربي، لأن منطقة الرياح، فقلت هذه المنطقة تيجي منها الرياح، فمن يقعدون بالبالكون أكو رياح وشوية، يعني قدرنا شوية نعوض عن الفناء الداخلي شيء، بس ما صار ذاك الشيء. والبادقير راح، ولو في الفترة الأخيرة هم بنينا سراديب وبادقيرات، بس مو ذاك الشيء، لأن البادقير والسرداب يريد له فناء مفتوح حتى حركة الرياح تكون سريعة.
وأعتقد أيضا تراعون دكتور اتجاه فتحة البادقير إلى زاوية معينة للريح. تمام،
طبعا شمال الغربي
بالضبط،
الرياح دائما تجي بالشمال الغربي، ودائما البادقير اتجاه فتحة البادقير بالشمال الغربي. وأتمنى هذا الكتاب يصير عندك قريبا وتقرأ لأن هاي التفاصيل كلها موجودة في هذا الكتاب ثقتها وإن شاء الله يوصلك الكتاب وتطلع عليه.
شكرا جزيلا الدكتور المعماري علي الحيدري عند الباد جير واتجاهه شمال الغربي. نتوقف في هذه الحلقة من برنامج عالم متحول في تحولات عمارة البيت العراق وخارطته ومواده. سنتابع في حلقة مقبلة موضوع مواد البناء في البيت العراقي وخارطة البيت وكيف يمكن أن تعود ثانية لتتوائم مع البيئة العراقية والحياة الاجتماعية العراقية. شكرا جزيلا لك دكتور.
العفو، أشكرك جدا.
كانت تحولات شخصية البيت البغدادي المعمارية والفنية موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. ضيفت خلالها أستاذ الهندسة المعمارية الدكتور علي الحيدري. في حلقة مقبلة ألتقيكم سيداتي سادتي في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى الملتقى.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم.